كان الكلام في الاعتراض الثاني على الاستدلال على وجوب الفحص بأخبار التعلم، أخبار الفحص، وجوب الفحص ووجوب التعلم. الاعتراض الثاني اللي نقلناه سابقا عن المحقق العراقي، وتقدم الجواب الأول عنه، انتهى الكلام للجواب الثاني عن هذا الاعتراض. الجواب الثاني حاصله هو أن هذا الاعتراض يتلائم فيما إذا كان مفاد هذه الأخبار هو عدم جواز إهمال الوظيفة العملية للمكلف ولزوم الفحص عنها ووجوب تعلمها. إذا كان مفاد هذه الأخبار ناظر إلى الوظيفة العملية للمكلف الشاك ولزوم الفحص عن هذه الوظيفة ووجوب تعلم هذه الوظيفة من دون فرق بين أن تكون هذه الوظيفة هي عبارة عن نفس التكليف الواقع المشكوك أو لا تكليف آخر يثبت بعمارة أو يثبت بأصل عملي، لأنه على كل هذه التقادير تتشخص الوظيفة العملية لهذا المكلف الشاب. فكأن هذه الأخبار تأمر المكلف بعدم إهمال الوظيفة الفعلية العملية ولزوم التصدي لماذا لمعرفتها ووجوب الفحص عنها. إذا كان مفاد هذه الأخبار هذا المفاد، حينئذ يكون كلام المحقق العراقي يكون له وجه، باعتبار أن دليل البراءة مع افتراض أن له إطلاق يشمل حالة ما قبل الفحص يكون دليلا على تعيين الوظيفة العملية للمكلف في هذه الحالة. إذا كان له إطلاق يشمل ما بعد الفحص وقبل الفحص فهذا معناه أنه هو دليل على ماذا؟ على تشخيص الوظيفة العملية، ومن هنا يكون هذا الدليل دليل البراءة أو إطلاق دليل البراءة بعبارة أخرى لحالة ما قبل الفحص يكون حينئذ واردا على هذه الأدلة، لأنه يعين ما هي الوظيفة العملية. هذه الأدلة تقول أنه يجب عليك الفحص عن ماذا؟ عن الوظيفة العملية، ماذا تعمل اتجاه التكليف المشكوك. فأدلة البراءة تقول أن وظيفتك هي ماذا؟ هي البراءة. وظيفتك هي البراءة، فحينئذ تكون واردة ورافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع أدلة هذه لموضوع هذه الأدلة، أي أدلة وجوب التعلم، لأن أخبار وجوب التعلم تدل على عدم جواز إهمال الوظيفة ماذا؟ الوظيفة العملية. وهذا المكلف الذي وصلت إليه البراءة وإطلاق دليل البراءة ولم يهمل ماذا؟ الوظيفة العملية، وعمل بالوظيفة العملية، لأن أخبار البراءة تشخص له أن وظيفته العملية هي ماذا؟ هي البراءة. فالورود يكون له معنى مقبول، وحينئذ لا يصح الاستدلال بأخبار التعلم على وجوب الفحص في محل الكلام. لماذا؟ لأن إطلاق دليل البراءة يكون واردا عليها ومانعا من الاستدلال بها. وأما إذا فرضنا أن مفاد أدلة البراءة ليس هو هذا، وإنما مفاد أدلة البراءة مفاد أدلة وجوب التعلم، اشتباه، مفاد أدلة وجوب التعلم ليس هذا المفاد، وإنما هو ناظر للتكاليف الواقعية المشكوك لدى المكلف بحسب الفارق، هو ناظر إلى عدم جواز إهمال التكليف الواقع المشكوك، لا عدم جواز الوظيفة العملية للمكلف الشاك، وإنما هو يقول يجب على المكلف أن يتعلم التكاليف الواقعية، أن يفحص عن التكاليف الواقعية المشكوكة، يجب عليه عدم إهمالها، لا يجوز له إهمالها، بل يجب عليه التصدي لتعلمها ومعرفتها، فيكون ناظرا إلى التكاليف الواقعية المشكوكة. وبعبارة أخرى يريد أن يقول بأن التكاليف الواقعية بالرغم من الشك فيها لا يجوز شنو إهمالها، بل لا بد من التصدي لمعرفتها، وأن مخالفة التكليف الواقعي على تقدير عدم الفاحص هذه مخالفة منجزة، يعني هذه المخالفة تستحق العقاب، لأن التكليف الواقعي يكون منجز على ماذا؟ على المكلف، فيجب على المكلف التصدي لمعرفته والفحص عنه وتعلمه، ولا يجوز له إهماله والرجوع من الوراء. إذا كان مفاد هذه الأخبار هذا المفاد، حينئذ يصعب علينا تصديق ما يقول المحقق العراقي من أن إطلاق دليل الوراء يكون واردا على ماذا؟ على أخبار التعلم، بل يكون مفادهما في عرض واحد، أحدهما يدل على عدم جواز إهمال التكاليف الواقعية المشكوكة، والآخر يدل على ماذا؟ على جواز إهمالها. دليل الوراء إذا كان له إطلاق يشمل حالة ما قبل الفحص، ومرجعه في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى جواز إهمال هذه التكاليف الواقعية المشكوكة وعدم الاعتناء بها والرجوع المن إلى الوراء. والرجوع إلى الوراء هذا معناه أن التكاليف الواقعية ما دمت تشك فيها أنت لست أنت مسؤول عن اتجاهها، يجوز لك ماذا؟ إهمالها والرجوع إلى الوراء. هذا مفاد أدلة الوراء. بينما أخبار التعلم إذا قلنا أنه ناظر إلى التكاليف الواقعية المشكوكة يكون مفاد هذا أنه لا يجوز إهمال ماذا؟ التكاليف الواقعية المشكوكة، يجب الفحص عنها، يجب تعلمها، أن التكليف الواقعي منجز على المكلف فيما لو خالفه بترك الفحص، منجز على المكلف. هذان مفادان متنافيان لكنهما في عرض واحد من دون أن يكون أحدهما واردا على الآخر، بل هما في عرض واحد متنافيان. هذا يقول بأن التكليف الواقعي المشكوك لا تعتني به، بينما هذا يقول يجب عليك شنو؟ الاعتناء به، يجب عليك الاعتناء به بالفحص والتعلم والسؤال وإلى آخره. كون أدلة الوراء تكون واردة على هذه الأخبار هذا مو واضح يكون، وإنما هذا يكون واضحا فيما لو قلنا أن مفاد أدلة التعلم هو ناظر إلى ماذا؟ إلى تشخيص الوظيفة الفعلية للمكلف، الوظيفة العملية للمكلف، وأنه ما يجوز لك أن تهمل ما هي وظيفتك العملية، أعم كما قلنا من أن يكون الوظيفة العملية هي نفس التكليف الواقعي أو لا تكليف مستفاد من عمارة أو من أصل شنو عملي. في هذه الحالة الورود يكون له معنى مقبول، حينئذ يقال تتمة هذا الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني، وأن يقال أن الظاهر من أدلة وجوب التعلم هو المفاد الثاني للمفاد ماذا؟ للمفاد الأول، بمعنى أن ظاهر أدلة وجوب التعلم خصوص ما كان من قبيل أو بلسان طلب العلم شنو فريضة على كل مؤمن على كل مسلم، واضح أن هذا ناظر من التكليف الواقع، الواقع طلب العلم بماذا؟ بالواقع، التكاليف الواقعية، هذا هو الوظيفة، يكون وظيفة على ماذا؟ على كل مسلم، طلب العلم، العلم بماذا؟ العلم بالواقع الذي لا تعلمه والذي لا تستجهله وتشك فيه، وليس فيها ما يشير إلى أن المقصود هو ماذا؟ هو وجوب تعلم الوظيفة العملية للمكلف، وإنما ظاهرها هو النظر إلى الواقع، يعني للتكاليف الواقعية المشكوكة. كأنها تقول يجب عليك عند الشك في التكاليف الواقعية التعرض لماذا؟ للفحص عنها ومعرفتها وتعلمها، ولا يجوز لك شنو إهمالها. المفاد الثاني هو الأقرب علما لهذه الروايات من المفاد الأول. هذا هو الجواب الثاني. نعم، بعض الروايات يمكن أن يشكك في كونها كذلك، يعني كون مفادها هو المفاد الثاني. بعض الروايات قد يشكك في ذلك، من قبيل معتبرة مسعد بن زياد المتقدم، اللي هي هاي وقت هل لا تعلمت عندما سئل وقال لا أعلم إلا له، أو كما قال هل لا تعلمت. هذه قد يقال بأنه يعني أن مفادها هو المفاد الأول، بمعنى أن الكلام ليس على ماذا، ليس ظاهرها هو ماذا، هو التوبيخ والاحتجاج على هذا المكلف. هذه الرواية وردت في تفسير قوله تعالى ولله الحجة البالغة، في هذه الرواية الإمام يقول فتلك هي الحجة البالغة، أن هذا الاحتجاج وهذا التوبيخ للمكلف التارك للتعلم يبدو أنه ليس توبيخ على ماذا، على أمر تعبدي، ليس توبيخ على أمر تعبدي، وإنما الظاهر أنه توبيخ على أمر عقلي عقلائي مرتكز في أذهان الناس. توبيخ على هذا، ليس توبيخ على أمر تعبدي، هذا هو المناسب. وإلا لو كان توبيخ على أمر تعبدي كان مناسب جدا في الرواية أن يقال له لماذا لم مثلا ألم يصلك وجوب تعلم الأحكام الشرعية. لو كان وجوب التعلم وجوب تعبدي صرف صادر من الشارع كان المناسب أن يقال له حينما يقول لم أعلم، يقال له لماذا لا تعلم، هناك حكم شرعي يقول بوجوب التعلم، وهو حكم شرعي تعبدي إلهي يقول بوجوب التعلم، فلماذا لم تعمل به. الرواية لم تقل هكذا، وإنما قيل هل لا تعلمت. المناسب إلى هذا التوبيخ أن يكون توبيخ بأمر عقلائي، بأمر عقلي، أمر بالعقلاء عقلي مرتكز في أذهان الناس، حتى يكون ماذا، حتى يكون توبيخا مقبولا، توبيخ مقبول للعبد، يقال له يوم القيامة لماذا لم تتعلم. تعلم ليس معنى ذلك أن التعلم هو واجب وجوب تعبدي شرعي، وإنما بمعنى أنه واجب وجوب شنو عقلي، إرشاد يحكم العقل بوجوب التعلم ووجوب الفحص. هنا يقال بأن وجوب التعلم كحكم يدركه العقل هو يناسب ماذا، يناسب المفاد الأول للمفاد الثاني. لماذا؟ لأن لزوم تعلم الوظيفة العملية للمكلف هذا يدركه العقل، أما وجوب تعلم الأحكام الواقعية المشكوكة وعدم جواز إهمالها وتنجزها على المكلف هذا قد يقال بأنه ما لا يحكم به العقل. فباعتبار ظهور هذه الرواية أن التوبيخ إنما هو لأمر ليس تعبدي وإنما هو بأمر عقلي مرتكز في أذهان الناس يخاطب به الجميع ويعرفه الجميع، هذا حينئذ يناسب ماذا؟ أن تكون الروايات ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى تشخيص الوظيفة العملية، لأن الوظيفة العملية مطلقا سواء كانت هي التكليف الواقعي أو مستفادة من إمارة أو مستفادة من أصل عملي، العقل يدرك أنه لا بد من معرفتها. منشر المكلف لا يستطيع لا يتصدى لمعرفة ما هي وظيفته العملية عندما يشوف التكليف الواقعي، لا بد أن يتصدى لمعرفة ما هي وظيفته العملية، هذا أمر يدركه العقل. بينما لزوم التصدي لمعرفة التكليف الواقعي عند الشك به هذا لا يكون حكما عقليا، وإنما يكون حكما تعبديا شرعيا، باعتبار أن التوبيخ مناسب أن يعلل بأمر ليس تعبدي، فيكون هذه الرواية لعله تكون أظهر أو أقرب أن تكون مفادها هو المفاد الأول للمفاد ماذا؟ للمفاد الثاني. الذي نريد أن نقوله هو هذا، أنه ليس كل الروايات مفادها هو المفاد الثاني. نعم، بعض الروايات ظاهرها أنها ناظرة للتكليف الواقعي وعدم جواز إهماله، وحينئذ تكون هذه في عرض كما قلنا في عرض أخبار البراء، من دون أن تكون أخبار الوراء واردة ماذا؟ واردة عليها. هذا اللي يمكن أن نقوله. الجواب الثالث عما ذكره المحقق العراقي، أو لا الاعتراض الثالث على أصل الاستدلال بأخبار التعلم والفحص، الاعتراض الثالث، من أين الاعتراض الثاني؟ الاعتراض الثالث أيضا ما ورد عن المحقق العراقي أيضا في نهاية الأفكار، وحاصله هذا، يقول بأن هذه الأخبار قاصرة عن إفادة تمام المطلوب، فكأنها أخص من المدعى. هذا الإشكال، قاصرة عن إفادة تمام المطلوب، وذلك باعتبار أن هذه الأخبار يقول ظاهرة في الاختصاص بصورة تمكن المكلف من الفحص المؤدي إلى العلم بالواقع. هذا هو موردها، هي مختصة الأخبار بهذا، الأخبار مختصة بصورة يكون الفحص فيها مؤديا إلى ماذا؟ إلى العلم بالواقع. عندما يكون الفحص مؤدي إلى العلم بالواقع هي تدل على وجوب الفحص ووجوب التعلم، بينما المطلوب في المقام ليس هو إثبات وجوب الفحص في هذه الحالة، يعني يجب عليك أن تفحص إذا كان فحصك مؤديا شنو؟ إلى العلم بالواقع. لا، احنا نريد نثبت الفحص سواء كان فحصه مؤديا إلى العلم بالواقع أو كان فحصه شنو؟ غير مؤدي إلى العلم بالواقع. حتى على تقدير أن يكون الفحص غير مؤدي إلى العلم بالواقع يجب عليه شنو؟ الفحص. إذن ما نريد إثباته هو وجوب الفحص مطلقا، سواء كان الفحص مؤديا إلى العلم بالواقع كما هو يعبر أو كان الفحص غير مؤدي إلى العلم شنو؟ بالواقع. هذا الذي نريد إثباته. بينما هذه الأدلة هي اختصاصها بصورة أداء الفحص إلى العلم بالواقع تكون أخص من المدعى. سما بين أنه كيف تكون هذه الأخبار ظاهرة في هذا، يعني لماذا تكون هذه الأخبار أخبار التعلم والفحص ظاهرة في أن الفحص يؤدي المن إلى العلم بالواقع؟ ما بين لماذا تكون هذه الأخبار ظاهرة في ذلك؟ لعله في رواية مسعد بن زياد، لعله من جهة أن يعني أكو روابع توبيخ، أكو بها توبيخ، أكو بها لوم لهذا المكلف الذي يترك ماذا؟ يترك الفحص. توبيخ واضح في هذه الرواية، وهذا التوبيخ لابد أن يكون توبيخ على أمر مقدور للمكلف، مو التوبيخ على أمر غير مقدور للمكلف وغير ذاته مكتب من المكلف ما له معنى. فلابد أن يكون التوبيخ أو العقاب مثلا على أمر شنو يتمكن منه المكلف. إذا لابد من افتراض أن المكلف يتمكن من الوصول إلى من؟ إلى الواقع. أن المكلف يتمكن من الوصول إلى الواقع، حينئذ وجب عليه الفحص، فإذا ترك الفحص يلام ويوبخ، لأنه هو قادر على الوصول إلى من؟ إلى الواقع. مع قدرته على الوصول إلى الواقع بالفحص، وإذا تركه يوبخ يلام، التوبيخ يكون في محل جدا. أما حيث لا يكون قادرا على الوصول إلى الواقع، ليس قادرا على الوصول إلى الواقع، هذا توبيخه يكون مثلا بلا وجه. لعل أقول لعل مقصوده هو هذا المعنى. على كل حال، هذا الكلام المحقق العراقي الذي نقلناه عنه عن نهاية الأفكار ليس واضحا ما هو المقصود به، ما هو مراده به. يمكن أن يفسر كلامه بأحد تفسيرين. التفسير الأول هو أنه ناظر إلى حالنا نحن الموجودين في هذه العصور المتأخرة إلى الموجودين في عصر ماذا؟ في عصر الناس، ويقول بأن الأخبار مختصة بأولئك الموجودين شنو؟ في عصر الناس، باعتبار أن وجوب الفحص أخذ فيه العلم بأن الفحص يؤدي إلى الوصول إلى العلم بماذا؟ بالواقع. أخذ فيه هذا المعنى، وجوب الفحص، وجوب التعلم أخذ فيه، في وجوب الفحص والتعلم أخذ فيه العلم بأن الفحص يؤدي إلى العلم به، إلى الوصول إلى الواقع والعلم به، يعني علم التكاليف الواقعية أخذ فيه ذلك. هذا بالضرورة إذا كان هذا هو المقصود، هذا سوف لا يشملنا نحن، لأننا في هذا الزمان لا نعلم بأن فحصنا يؤدي إلى الوصول إلى الواقع والعلم بماذا؟ بالواقع. بينما يشمل ماذا؟ يشمل الموجودين المعاصرين الأئمة عليهم السلام، يعني بإمكان أن يسأل الإمام فيصل المن إلى الواقع، فهو يعلم بأنه لو فحص لكان فحصه مؤديا إلى العلم بماذا؟ بالواقع. فالوجوب يختص به، لأن وجوب الفحص أخذ في موضوعه العلم بأن يكون الفحص مؤديا إلى العلم بالواقع. ومن يعلم بأن فحصه يؤدي إلى العلم بالواقع، يؤدي إلى العلم بالتكليف الواقعي، هو المعاصر للمعصوم الذي يتمكن من سؤال المعصوم عليه السلام. وأما غيره هذا لا يعلم بأن فحصه يؤدي إلى العلم، إلى الوصول إلى الواقع والعلم بالواقع. ولذا هذه الروايات تختص بأولئك ولا تشملنا نحن، بل نحن نكون خارجين عن ماذا؟ عن هذه الروايات موضوعا. الروايات ما تشمل الناس، لأن وجوب الفحص في هذه الروايات أخذ في موضوعه أن تعلم بأن هذا الفحص يؤدي إلى شنو؟ إلى العلم بالواقع. من الذي يعلم؟ نحن لا نعلم بذلك. المعاصر المعصوم هو الذي يعلم بذلك، فيختص به وجوب الفحص، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب الفحص بالنسبة إلينا. هذا تفسير. التفسير الآخر الذي لعله أقرب إلى عبارته هو أن يقال لا، بأنه مو ناظر إلى هذا، وإنما ناظر أنه يريد يقول بأنه لا يجوز الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب الفحص في محل الكلام، لأن هذا تمسك بالدليل في الشمل مصداقية لا، ولا إشكال في أنه لا يجوز تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له لنفس الدليل. كيف يكون هذا؟ وذلك بأنه يقول هكذا، بأن المأخوذ في أدلة وجوب التعلم ليس هو العلم بأن يكون الفحص مهديا إلى معرفة الواقع، مو هذا المأخوذ، وإنما المأخوذ نفس معرفة الواقع، نفس انكشاف ماذا؟ انكشاف الواقع. هذا هو الذي يكون مأخوذ في ماذا؟ في أدلة وجوب الفحص. فوجوب الفحص مأخوذ فيه الوصول إلى الواقع، نفس الوصول إلى الواقع مأخوذ ماذا؟ في أدلة وجوب الفحص. الوصول إلى الواقع هذا هو الذي أخذ في ماذا؟ في موضوع أدلة التعلم. خب، هذا الوصول إلى الواقع شلون احنا نقدر نحرزه قبل الفحص؟ بالفحص نقدر نقول قد نصل علما إلى الواقع، قبل الفحص لا يمكن إحراز ماذا؟ إحراز الوصول إلى الواقع، لا يمكن إحراز انكشاف الواقع. قبل الفحص ما يمكن معرفة بأن هذا سوف ينكشف به شنو الواقع، سوف نصل علما إلى الواقع، لا طريقة لنا لذلك قبل الفحص، وإنما نشك قبل الفحص، نشك بأن هذا الفحص هل يؤدي بنا إلى معرفة الواقع وانكشاف الواقع أو لا يؤدي إلى ذلك. ومن هنا يكون التمسك بالدليل، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له، يعني التمسك بأخبار التعلم يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، بالدليل في الشبهة المصداقية له. ليش؟ لأنه أخذ في موضوع هذا الدليل انكشاف الواقع ومعرفة الواقع، وبعبارة أخرى أخذ فيه وجود إمارة في معرض الوصول، وجود إمارة في معرض الوصول. إذا فحص المكلف يصل إليها، إذا فحص المكلف يصل إلى هذه الإمارة اللي توصل إلى الواقع، وتقول له شنو التكليف الواقعي. أخذ فيه ذلك، أخذ في وجوب الفحص وجود إمارة تدل على التكليف الواقعي في معرض الوصول، أخذ فيها ذلك. هذا شو بدي أعرف أنه هناك إمارة تدل على التكليف الواقعي؟ بالفحص. قبل الفحص عندي شيء ما أدري أنه أكو إمارة أو شنو، لا توجد إمارة. فالتمسك بالدليل الدال على وجوب الفحص المقيد موضوعه بماذا؟ بوجود إمارة في معرض الوصول أو بانكشاف الواقع، بعبارة أخرى يكون تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية له، لأن هذا الدليل يدل على وجوب الفحص مقيدا بماذا؟ بهذا القيد، بأن يكون الفحص يوصل إلى ماذا؟ إلى معرفة الواقع، يوصل إلى معرفة الواقع وينكشف الواقع به، بأن تكون هناك إمارة في معرض الوصول إلى فحص المكلف يصل إليها، وحينئذ يعرف التكليف الواقعي مقيد بهذا. إذن وجوب الفحص مقيد بوجود إمارة، فإذا شكينا أنه أكو إمارة أو لا فما هو الحال قبل الفحص؟ يكون التمسك بهذا الدليل، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له، مو شبهة المصداقية للمخصص، لا ما نشعر بالمخصص، لا نفس الدليل موضوعه، عندما تشك في تحقق موضوع لا يجوز التمسك بالدليل، هذا واضح جدا، إنما يجوز التمسك بالدليل لإثبات حكمه في مورد بعد إحراز ماذا؟ بعد إحراز انطباق موضوعه عليه. أما عند الشك في الموضوع، في تحقق الموضوع، لا يجوز التمسك بالدليل، إن ما نحن فيه يكون من هذا القبيل. فهو إشارة إلى أن التمسك بهذه الأدلة هو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، أي لنفس العام اللي هو عبارة عن أخبار منبل، أخبار الفحص والتعلم. هذا هو التفسير الثاني لعبارة، لعله التفسير الثاني أقرب إلى عبارة من التفسير الأول. وحينئذ يقال بأنه لا يمكن التمسك بهذه الأخبار لإثبات وجوب الفحص في محل الكلام، لأن هذا تمسك بالدليل بالشبه المصداقية له. هذا هو خلاصة الاعتراض الثالث. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.